أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد علم التفسير على ضوء منهج أمومة في ولاية أهل البيت والمحكمات إلى هذه القاعدة، قاعدة أن القرآن جاري على الأمثال، وأن القرآن ذكر، أسلوب القرآن أسلوب ذكر. هذه القاعدة كما ذكرنا على حال في قاعدة شريفة، قاعدة أخرى نبهنا ونوهنا إليها قبل الولوج والدخول في هذه القاعدة، قاعدة أخرى هي أن أبواب وأساليب القرآن الكريم وحتى قواعد الأسلوب الاستعمالي في حين هي متمايزة هي متداخلة وبينها وحيد كفار. فالتشكيك والتمييز بين القواعد كما هو مطلوب في منهج قواعد تفسير القرآن الكريم كانضباط منهجي ونظامي، لكن مع ذلك أيضا المطلوب الوقوف واكتشاف الارتباط بين تلك القواعد، ليس الارتباط كما مر بنا على صعيد سطح القواعد أو تداعيات القواعد وآثارها، بل حتى على صعيد ذات مفاد تلك القواعد. طبعا هذا امر صعب، لا اقول هو سهل، يعني بعباره اخرى حتى هذا المنهج الذي نحن فيه وهو منهج امومه الولايه والمحكمات، هذا المنهج التعمق فيه هو على درجات، هذا المنهج نفسه التعمق فيه على درجات، تفعيل على درجات. إننا ما نحن الآن في الخطوة الأولى فقط بادرة الالتفات والاكتشاف لهذا المنهج، أما تفعيله لطبقات لأطوار لأنماط بداية الطريق نحن، وربما يأتي بعض من الأخوة سواء موجودين أو في الجيل القادم من يتعمق فيه بدرجات وأعماق متطورة متكاملة جدا قوية. إنما ما نتعاطى الآن عمليات ابتدائية، عمليات ابتدائية أو في كباد أمر، لكن هذا على حال توصيات لا بد منها من اتفاقها، وإلا الوقوف والانتفاق إلى كل قاعدة كيف تتداخل مع قاعدة أخرى وكيف تتمايز، وليس على التداخل بنحو الارتباط البراني الخارجي، بل الارتباط الجواني الذاتي، هذا أمر ليس مستحيل وكان مركب منه، ولكن هو إجمال حقيقة ماثل أمامنا بنحو إجمال. وكلما يعني تجرب المفسر على هذا المنهج وقواعد هذا المنهج أكثر ومارس هذا المنهج أكثر بضوابط وقواعده، وصل إلى نتائج وإلى محطات مهمة وخطيرة جدا. لا يظنن الأخوة أن ما نثيره هو نهاية المطاف، أبدا، هي هو بداية مطاف، وليس ما ننجزه هو نهايات، بل هو بدايات بدايات، والباب مفتوح والطريق مسلوك على الحال، ويحتاج إلى همم للطيب. على كل من هذا كان إفادة منهجية مهمة خطيرة إلى طبيعة العلاقة بين قواعد هذا المنهج. ومن ثم كما مر بنا في بحوث سابقة وستأتيه لاحقا، أن مثلا باب هو من أمثال لا يمكن أن يكون نفس هذا الباب هو باب حكمة، نفس هذا الباب باب ماذا؟ باب أحكام. ربما نستنى هذا المثال أن آية في باب المعارف الفقهاء يستفيدون منها حكم فقهي، فلا تنحصر آيات الأحكام بخمسمائة آية أو ستمائة آية. الفقيه كل فقيه هو الذي يستطيع أن يستثمر آيات عديدة في أبواب عديدة من الأحكام الفقهية، والعكس كذلك، الباحث في المعرفة والعقيدة لا يقتصر في بحثه على جملة من الآيات الظاهرة بدوا في العقائد، حتى آيات الأحكام يستطيع أن يستلم منها حكم عقائدي، مبحث عقائدي. وهل مجرد على كل، نعود الآن، فهذه على كل كيفات إلى قاعدة منهجية أخرى مهمة سيئة. نعود إلى هذه القاعدة، قاعدة أن القرآن أسلوبه ذكر وأسلوبه أمثال، هي قاعدة ثانية وتستطيع أن تقول قاعدة، الذكر هو قاعدة، أسلوبه أنه ذكر قاعدة، وأسلوبه أنه أمثال قاعدة أخرى. وإن كان يدمج الكلام في بينهما روما لتشابك الوثيقة الوطيدة بين هذين الأسلوبين. أول الأمثال عن عفوا قاعدة الذكر، ماذا يعني القرآن ذكر؟ لاحظوا في عدة آيات كريمة تزمن غفير من الآيات يصف القرآن نفسه بأنه ذكر. إن هو إلا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، في سورة يوسف الآية 104، سورة طه، سورة القلم، سورة التكوير، عدة سور، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني حصر أصلاً، حصر أن القرآن تمام حقيقة الذكر. وتأتي الآن كيف يعني نرسم لنظام القرآن نظام مهم على وفق هذا البيان. طبعاً في سورة الأنبياء أيضا هكذا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أيضا في سورة ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سبحان الله، القرآن أول حقيقة ذكر وحقيقة الثانية قرآن مبين. إذن هذا معلم هويتي للقرآن جدا عظيم، أنه ذكر ذكر. في سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في سورة المدثر، كلا إنه القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. زين هذا الذكر شنو هو الذكر؟ الذكر صفة لألفاظ القرآن، صفة لمعاني القرآن، صفة لحقائق القرآن، صفة لأي شيء. ذكر. ثم لو عممنا صفة الذكر لألفاظ القرآن الكريم، الآن الذكر يقابل الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن هو إلا ذكر. الذكر يقابل الشعر، يقابل الشعر يعني حتى في الوقع التفعيلة، حتى في تركيبة القافية الصوتية والسجع الصوتي. نعم، الذكر صفة لأوزان ألفاظ القرآن تعم، يعني الذكر صفة تعم حتى أوصاف ألفاظ القرآن الكريم. الذكر صفة تعم كيفية تركيب القرآن الكريم في مقابل الخطابة. الذكر في مقابل اللهو، في مقابل الغناء، في مقابل الموسيقى، في مقابل الشرور، الحالات النفسانية. الذكر حالات نفسانية، نحن الذكر حالات نفسانية. الذكر في الحقيقة صفة لمراتب وجودية متكثرة تبدأ من الصوت إلى أعماق الروح. الذكر الشعر أحد أبعاد الشعر هو المادة المعنوية الخيالية الموجودة في الشعر، مو فقط الوزن الصوتي لتفعيلة ألفاظ الشعر. أحد أبعاد الشعر ما هو؟ البعد ارتسام المعاني الخيالية فيه. القرآن ذكر، يعني ماذا؟ يعني معاني ليست خيالية، معاني تيجي بذكر. شنو تيجي بذكر؟ يعني حبكت أصوات ألفاظ القرآن الكريم بنحو تصب في ماذا؟ تصب في تذكر الإنسان وذكره، ولا تؤدي به إلى اللهو والمجون والخفة والاستهتار. القرآن سبب لإثارة الذكر، ليس كالموسيقى سبب لإثارة الغريزة الشهوية. عندنا في الروايات حديث نمر الآن، الموسيقى والغناء في مضمون الحديث على الحال يؤدي إلى الزنا. عدوى اللفظ موجود في الرواية، ها؟ داعية للزنا. بينما لاحظ القرآن لا، سبب داعي إلى الذكر. لاحظ أنت ترتيل القرآن، ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ترتيل وتجويد القرآن الكريم. هل هذا العلم سعيد من علوم القرآن الكريم؟ الآن قائم على إحداث وإيجاد ذكر أو إيجاد شيء آخر؟ لماذا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله القرآن قلب أبي جهل اللي هو أعتى فرعون الأمة كما في الرواية، قلب أبي سفيان، قلب شيبة وربيعة وهلم جرى هؤلاء اللي هو الوليد بن المغيرة اللي هو رؤوس أئمة الكفر حين نزول القرآن. هؤلاء في عثمة، هؤلاء يعني لا يمتلكون أنفسهم ولا قلوبهم يصغون القرآن. كم مرة تعاهدوا؟ سبب ماذا يثير لديهم إثارة الذكر؟ كيف أصوات ونغمة ترنيمة قراءة وترتيل النبي القرآن بنغمة ذكرية ليست نغمة مجونية ولا نغمة لهوية ولا نغمة شعرية ولا نغمة خطابية ولا نغمة فوضوية خبطية؟ حتى شوف الذكر صفة من الصفات كيفية حتى ترتيل وقراءة القرآن. هكذا الحال حتى في بقية أئمة أهل البيت، إذا قرأوا القرآن يحدث لدى السامعين موعظة، خشوع، يجذب القلوب للخشوع. طبعا هذا ما لا يبحثه، لذلك عندنا نزل القرآن بحزن فقرأوه بحزن، يعني النغمة التي فيها أقرب إلى الحزن هي أقرب إلى تفسير القرآن من النغمة التي فيها ابتهاج سرور. نغمة الحزن تثير الذكر. إذن الذكر صفة للقرآن على مجالس عديدة. معاني القرآن، لاحظ المعاني المجونية في بحث عند الفقهاء أن الغناء فقط كيفية صوت أو لا علاوة على ذلك، أن القرآن عفوا من الغناء معاني مجونية. ربما الأغنية يقرأها القارئ والعياذ بالله ليست بتنعيم حاذق أو كثير، نعم عادية، مع ذلك يصدق عليه غناء ويوجب المجون ويوجب الطرب. لماذا؟ لأن معانيه مجونية، بينما القرآن الكريم لا، معانيه توجب حصول، تسبب حصول الخوف، تسبب حصول الركادة التؤذى. الذكر والتذكر، كل شيء في القرآن بكل مراتبه وكل أبعاده كل دولة يحدث الذكر. لاحظ هذه الآية الكريمة، إذن هذا نظام الذكر الآن. لاحظ حتى علماء البلاغة لم يستطيعوا أن يبحثوا ما هي قواعد الذكر. علماء التجويد ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء النحو ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء الصرف ما استطاعوا، علماء البلاغة ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء المنطق أيضا ما استطاعوا أن يبحثوا ما هي القواعد في مجالات عديدة من علوم عديدة لآليات عديدة تحدث الذكر. ما هي الآليات؟ أحد أسباب كون القرآن معجز إلى الآن أفرض قواعد علم الشعر اكتشفها، قواعد علم أسلوب الحماس اكتشف، سواء من جهة الصوت أو المعنى. قواعد الجدل صوتان طريقتان اسلوبان معاني اكتشفت المغالطة اكتشفت لكن الذكر مكتشف. احد اسباب او احد المعاني التي نفسر بها اعجاز القرآن اللغوي والبلاغي هذا المطلب، ان ما هي القواعد البلاغية التي يمكن ان تؤسس وتجمع وتؤدي الى الذكر بالغة الوصول والتأثير في احداث الذكر. ابدا الى الان ما بحثوها علماء البلاغة، لذلك القرآن لا زال إعجازه أو القدرة على كيفية إعجازه هذا الباب مسدود أمام البشر. لأن هذا الأسلوب بلاغة نحويا صرفيا، إذا أخذت من أي اتجاه من اتجاه علوم اللغة والأدب هذه القواعد الموجودة في نظام ألفاظ القرآن الكريم تؤدي تسبب إلى الذكر. ما هي القواعد؟ إلى الآن ما خاضوا فيها. لاحظوا هذه السورة أو ما في السورة، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر. كم احتمال الآن؟ أضغاث أحلام. احتمال الثاني افتراء كذب. احتمال ثالث شعر. لا، القرآن لا أضغاث أحلام، يعني القرآن فيه تصوير، فيه إنذار شبيه بالمشهد المنامي. المشهد المنامي في المنام والحلم، بالتالي ينبئك عن شيء، يحكي لك شيء، لكن القرآن ليس كذلك. لا، القرآن ينبئك ويؤدي بك إلى الذكر. الافتراء يعني شبيه الأسلوب القصصي الأسطوري الخرافي. القرآن ليس أسلوب قصصي أسطوري، ذاك ليس أسلوب خاص، أدب خاص، يختلف عن القرآن. القرآن فيه قصص، لكن القصص تؤدي إلى الذكر وحقائق. يختلف عن كتاب كليلة الجنة، يختلف عن ديوان ملا الجامي كذا فلان، عن كتابات الروائيين او القصصيين في المسرح او الافلام. ذكر حبك القصه القرانيه حباسه حبكا يؤدي الى الذكر وليس قصة روائية صورية يداعب الخيال أو يداعب الوهم، لا، يداعب أو يثير الذكر. إذن يختلف قواعد أسلوب القرآن الكريم عن قواعد كتابة القصة الروائية الأسطورية. للأسف كثير من المفسرين، وهذا بحث مهم، كثير من المفسرين يظنون أن القرآن عندما يعبر في القاعدة التي تأتينا الأمثال يزجون بالآيات والصور وتفسيرها إلى نظام القصة الروائية والعياذ بالله. هذا خطأ، هذا خطير خطير. لماذا؟ لأنه سوف تبني حينئذ على أن معاني القرآن ليست حقائق. ف فهم بين كنما نارين، نار حقائق ونار خرافات وأسطورات. هذا مرحلة حساسة، شوفي شوي 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 نصل إلى أمور حساسة. ما هو الفرق بين سلوب القرآن في أصعدة عديدة لفظية صوتية ترتيبية معاني والعلوم والفنون والمهارات الأخرى؟ يختلف القرآن عن فن الذكر غير فن الأسطورة وفن القصة. قصة فن تصير بشكل بالكلام تفهمها. وصلى الله على محمد وعلى آله.